أمل الله عز وجل دائما الأنبياء يوصون لمن بعدهم، ولهم حواريون ولهم عترة معينون معروفون. هل نقبل لأن قريشا قالت أنه النبي ما وصل لأحد، ما وصل سكتوا ما وصل لأحد، ترك الأمة هملا؟ ما يمكن هذا، بل إن مشروع الإسلام ما يمكن استيعابه إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة الاثنى عشر، منظومة ربانية. النبي أسس وبلغ وبدأ بأنشأ الأمة وأطلق سفينتها، لكنه هذه لها مسار، هذه الأمة لها مسار في المجتمعات البشرية في المستقبل في التاريخ، حتى يظهر الله دينه على الدين كله. وهذه هم يقولون أنه قال إن الله عز وجل بعث 12 إماما، أين هم هؤلاء الأئمة؟ إذن المنظومة الربانية بنبوة هي تفجر الرسالة وتبلغها، وباثني عشر إماما حتى لا يضرهم تكذيب من كذبهم من الأمة، تآمر الأمة عليهم، تشريدهم، تقتيلهم، يؤدون الرسالة، يثبتون الخط، والثاني عشر منهم يمد الله عز وجل في عمره ولو قرونا حتى يحقق هدفه وغرضه من الإسلام ويظهر به دينه على الدين كله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الغدير ركن لفهم الإسلام، لأنه بيعت أول إمام من الأئمة، وكلهم يقول أخذ بيده. لو أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد أي واحد يقول هذا وليكم من بعدي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، الآن كانوا يهجمون بيوتنا على تعبير أحدهم. أخذ بيد علي ونصب له خيمة وأمر المسلمون أن يهنئوه، بعد زوجات أن تهنئه إلى هذا الحد. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين أيها المظلوم الأول. البخاري يقول أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن علي بن أبي طالب. لماذا؟ ظلامة واضحة. سمع الإمام الصادق سلام الله عليه شخصا يقول وظلامته، ويقول أنه أنا عندي شاهدان وما أعطاني القاضي ظلامتي. هل عندك شاهدان؟ علي بن أبي طالب 10,000 شاهد عنده وما أخذ ظلامته، ماذا تقول؟ سمع أمير المؤمنين عليه السلام شخصا وهو على منبر الكوفة يقول أنا مظلوم، قال تعال صرنا اثنين، والله لقد ظلمت من بعد رسول الله عدد الحصى والشجر والمدر، تعال أنا المظلوم، ظلامتي أكبر من ظلامتك. أيها الإخوة الأعزاء، كلامنا عن هذه الظلامة التي تظهر عندما يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه، يظهر الأمور على واقعها مجرى التاريخ. الآن روى زيد وعمرو ودونت السلطات والحكومة قالت هؤلاء رواة صحيحين وهذه كتب، لا بأس، هذه مذاهب حكومية وكتب حكومية، ولكن الواقع لا يجب أن يكون هذه، لا يجب أن يكون كما يروي أبو هريرة أو يروي قتادة أو يروي عكرمة أو يروي عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص أو يروي فلان أو فلان، لا يجب أن يكون الواقع هكذا. الواقع هو ما قاله ويقوله أهل البيت عليهم السلام. صلوات الله على صاحب الغدير، يا أمير المؤمنين، يا رباني هذه الأمة، يا من دعا إبراهيم للأمة الآخرة أن يجعل له فيها لسان صدق، وكان علي لسانا مصدقا للنبي صلى الله عليه وآله. علي رباني هذه الأمة الذي جعل الله عز وجل حبه وبغضه مقياسا بإجماع المسلمين، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كل من أبغض، طيب الذي قاتله ما أبغضه؟ يعني يحبه ويقاتله ويريد يقتله؟ هذا من المفارقات العجيبة التي يعيشها الناس أتباع الحكومات. جعل الله عز وجل حبه إيمانا وبغضه نفاقا. ولما جعل هكذا معناه تلقي الدين منه إيمان، تلقيه من غيره ضياح، هذا معناه. علي الذي يفتخر الإنسان المسلم بالانتماء إليه بحبه بنبله بصدقه بشجاعته بمقامه بربانيته صلوات الله عليه. يوم الغدير يوم الخميس الآتي يكون 18 من ذي الحجة هو يوم الغدير. يوم الغدير كان يوم جمعة، وعندنا يوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يوم جمعة، ويوم القيامة يوم جمعة، تبدأ القيامة بيوم الجمعة، ذلك يوم مجموع له الناس، تبدأ القيامة أو يبدأ المحشر بيوم الجمعة. هناك مراحل قبلها. نعم، يوم الجمعة له خصوصية، ولاحظوا أن الله عز وجل سماه يوم الجمعة ونزل فيه سورة الجمعة، فنحن أمة الجمعة في مقابل أمة السبت وأمة الأحد. يوم الجمعة من أيام الله عز وجل، أيام الله يعني الأيام التاريخية أو الأيام الحاسمة حتى لو كانت في المستقبل، أيام الله عز وجل. ورد عندنا أن أيام الله سبحانه وتعالى يوم ظهور الإمام المهدي، هذا يوم الله، يوم رجعة النبي والأئمة إلى الأرض في زيارة من الآخرة، نعم يأتون، هذا يوم الله. يوم القيامة يوم الله. أيام الله وذكرهم بأيام الله نبي الله موسى أيضا أيام فاصلة في تاريخ بني إسرائيل. أيام الله لهذه الأمة، هذه هي الأيام. عندنا مجموعة أحاديث واضحة، يقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه في قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، قال أيام الله ثلاثة، يعني الباقية، يوم القائم ويوم الموت ويوم القيامة. وعندنا بسم الله الرحمن الرحيم، يوم الغدير كان يوم الجمعة 18 من ذي الحجة في 20 للهجرة، ويوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يعني بداية ظهوره يوم الجمعة مساء، وثاني يوم يوم السبت بيانه إلى العالم سلام الله عليه. ويوم القيامة يبدأ أيضا يوم الجمعة. كيف الله عز وجل يرتب ذلك يوم الجمعة؟ نعم، هذه قدرته، هذا علمه. عندما يخبرنا الله عز وجل عن حدث سيكون وبالشكل الفلاني، معناه كل هو مسيطر وسيكون ولا يكون غيره أبدا، من أساليب الله عز وجل من أجل أن يؤمن الناس أسلوب البشارة، آدم بشر بنبي يكون بعده، إدريس بشر بنبي بعده، نوح بشر بأنبياء بعده، وهكذا موسى بشر بالمسيح، المسيح بشر بنبينا صلى الله عليه وآله. هذه البشارة ما معناها؟ معناها أن الله عز وجل عالم ما سيحدث في الكون من أول خلقه وذرة فيه إلى آخره، عالم مسار المجتمع وما سيكون فيه. الناس مختارون، نعم مختارون، وفي صراع خير وشر، ولكنه بيده. لمن أخبر بأن هذا سيكون هو بعلمه سبحانه وتعالى. هذا يدلنا لمن يخبرنا الله عز وجل عن ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه ويصف النبي صلى الله عليه وآله كلهم وصفوا أنه يظهر عند الكعبة ويتكئ على ركن الكعبة ويخطب ويخاطب الناس ويطلب بيعتهم، وأن أول من يأتي ويبايعه جبرائيل عليه السلام. والكل رووا سنة وسيعة أنه عندما يمشي يسير في معسكره جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ملائكة معه، نعم ملائكة معه. جبرائيل يأتي ويبايعه، نعم جبرائيل يأتي ويبايعه. هذا مقام كبير عظيم، حدث أخبرنا عنه الله تبارك وتعالى بأنه سيكون. بعضهم يقول لماذا هذه العلامات والأحداث المحددة عن يوم ظهور الإمام، عن ظروف ظهوره، عن مساره، مسيرته، حركته، أعماله، هذه يعني ما يمكن أن تختلف؟ نقول لا، لا يمكن أن تتخلف أبدا، علم الله. ما كان من مقادير الله هو فعله، ما كان من فعل غيره أيضا يعلم علمه وهيمنته سبحانه وتعالى وتخطيطه. وما كنا بمسبوقين، نحن قدرنا بينهم الموت وما نحن بمسبوقين. وما نحن بمسبوقين يعني ليش واحد يضطر يغير برنامجه الآن؟ اللي يضعون ميزانيات محكوم بهذه مجبور من هذه، الذي يضع برنامج لسفره لمستقبل، الله عز وجل كل الأمر مفتوح عنده. وما نحن بمسبوقين، كل الأوراق بيده والتخطيط بيده. هو أخبر عز وجل بأن ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يبدأ يوم جمعة. أين يبدأ؟ في الكعبة، عند الكعبة. وكيف يبدأ يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يكون متفق مع الجيش اليماني، يدخل يأخذ مكة، والإمام يدخل إلى المسجد الحرام مع أصحابه. لعل الإمام سلام الله عليه يحضر إلى مكة قبل أيام، لأن أصحابه يوافونه من أنحاء الأرض، هؤلاء النخبة. وهذه دائما مشكلة الأنبياء والأئمة، الكوادر دائما مشكلة. يحيى الكوادر الذين معه حتى من داخل هؤلاء الكوادر الخاصين يطلع مثل يهوذا الإسخريوطي وغيرهم وغيرهم. مشكلة الرسل والأنبياء والقادة الكوادر الذين يديرون بهم الأمور، هذه المشكلة الله عز وجل قال أنا أحلها للمهدي، أختار على علمي من شعوب الأرض، نخبة شعوب الأرض 313 يقول يأتي بهم الله عز وجل من أقاصي الأرض، قزع عنك قزع الخبيث. يقول هؤلاء هم الأمة، ولولا أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، هؤلاء هم الأمة. يقول عندما يلتقون كأنهم يعرفون بعضهم من قديم، أبناء وأبن وأم، فكرهم عقلهم منطقهم هداهم سمتهم واحد. لما يلتقون بإمامهم يا لها من فرحة، يبايعونه بين الركن والمقام صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء كلهم أبرار، ما فيهم خائن، ما فيهم ضعيف، ما فيهم منحرف. هؤلاء كل واحد منهم من كبار الأولياء، الواحد منهم يملك الاسم الأعظم، يعني لا ترد له دعوة عند الله، هذا معنى الاسم الأعظم. هؤلاء يجتمعون في يبايعون الإمام صلوات الله عليه يوم الجمعة وينهضون معه، يبدأ بالبرنامج. في تلك الظروف أمل الله عز وجل دائما الأنبياء يوصون لمن بعدهم، ولهم حواريون ولهم عترة معينون معروفون. هل نقبل لأن قريشا قالت أنه النبي ما وصل لأحد، ما وصل سكته، ما وصل لأحد، ترك الأمة هملا. ما يمكن هذا، بل إن مشروع الإسلام ما يمكن استيعابه إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة الاثنى عشر، منظومة ربانية. النبي أسس وبلغ وبدأ بأنشأ الأمة وأطلق سفينتها، لكنه هذه لها مسار، هذه الأمة لها مسار في المجتمعات البشرية في المستقبل في التاريخ، حتى يظهر الله دينه على الدين كله. وهذه هم يقولون أنه قال إن الله عز وجل بعث 12 إماما، أين هم هؤلاء الأئمة؟ إذن المنظومة الربانية بنبوة هي تفجر الرسالة وتبلغها، وباثني عشر إماما حتى لا يضرهم تكذيب من كذبهم من الأمة، تآمر الأمة عليهم، تشديدهم، تقتيلهم، يؤدون الرسالة، يثبتون الخط، والثاني عشر منهم يمد الله عز وجل في عمره ولو قرونا حتى يحقق هدفه وغرضه من الإسلام ويظهر به دينه على الدين كله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الغدير ركن لفهم الإسلام، لأنه بيعت أول إمام من الأئمة، وكلهم يقول أخذ بيده. لو أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد أي واحد ويقول هذا هذا وليكم من بعدي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، الآن كانوا يهجمون بيوتنا على تعبير أحدهم. أخذ بيد علي ونصب له خيمة وأمر المسلمون أن يهنئوه، بعض الزوجات أن تهنئه، إلى هذا الحد. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين أيها المظلوم الأول. البخاري يقول أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن علي بن أبي طالب. لماذا؟ ظلامة واضحة. سمع الإمام الصادق سلام الله عليه شخصا يقول وظلامته، ويقول أنه أنا عندي شاهدان وما أعطاني القاضي ظلامتي. قال عندك شاهدان؟ علي بن أبي طالب 10,000 شاهد عنده وما أخذ ظلامته، ماذا تقول؟ سمع أمير المؤمنين عليه السلام شخصا وهو على منبر الكوفة يقول أنا مظلوم. قال تعال صرنا اثنين، والله لقد ظلمت من بعد رسول الله عدد الحصى والشجر والمدر، تعال أنا المظلوم، ظلامتي أكبر من ظلامتك. أيها الإخوة الأعزاء، كلامنا عن هذه الظلامة التي تظهر عندما يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه، يظهر الأمور على واقعها مجرى التاريخ. الآن روى زيد وعمرو ودونت السلطات والحكومة قالت هؤلاء رواة صحيحين وهذه كتب، لا بأس، هذه مذاهب حكومية وكتب حكومية، ولكن الواقع لا يجب أن يكون هذه، لا يجب أن يكون كما يروي أبو هريرة أو يروي قتادة أو يروي عكرمة أو يروي عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص أو يروي فلان أو فلان، لا يجب أن يكون الواقع هكذا. الواقع هو ما قاله ويقوله أهل البيت عليهم السلام. صلوات الله على صاحب الغدير. يا أمير المؤمنين، يا رباني هذه الأمة، يا من دعا إبراهيم للأمة الآخرة أن يجعل له فيها لسان صدق، وكان علي لسانا مصدقا للنبي صلى الله عليه وآله، علي رباني هذه الأمة الذي جعل الله عز وجل حبه وبغضه مقياسا بإجماع المسلمين، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. كل من أبغض، طيب الذي قاتله ما أبغضه؟ يعني يحبه ويقاتله ويريد يقتله؟ هذا من المفارقات العجيبة التي يعيشها الناس أتباع الحكومات. جعل الله عز وجل حبه إيمانا وبغضه نفاقا، لما جعل هكذا معناه تلقي الدين منه إيمان، تلقيه من غيره ضياح، هذا معناه. علي الذي يفتخر الإنسان المسلم بالانتماء إليه، بحبه، بنبله، بصدقه، بشجاعته، بمقامه، بربانيته صلوات الله عليه. يوم الغدير يوم الخميس الآتي يكون 18 من ذي الحجة هو يوم الغدير. يوم الغدير كان يوم جمعة، وعندنا يوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يوم جمعة، ويوم القيامة يوم جمعة، تبدأ القيامة بيوم الجمعة، ذلك يوم مجموع له الناس، تبدأ القيامة أو يبدأ المحشر بيوم الجمعة. هناك مراحل قبلها. نعم، يوم الجمعة له خصوصية، ولاحظوا أن الله عز وجل سماه يوم الجمعة ونزل فيه سورة الجمعة، فنحن أمة الجمعة في مقابل أمة السبت وأمة الأحد. يوم الجمعة من أيام الله عز وجل، أيام الله يعني الأيام التاريخية أو الأيام الحاسمة حتى لو كانت في المستقبل، أيام الله عز وجل. ورد عندنا أن أيام الله سبحانه وتعالى يوم ظهور الإمام المهدي، هذا يوم الله، يوم رجعة النبي والأئمة إلى الأرض في زيارة من الآخرة، نعم يأتون، هذا يوم الله. يوم القيامة يوم الله. أيام الله وذكرهم بأيام الله نبي الله موسى، أيضا أيام فاصلة في تاريخ بني إسرائيل. أيام الله لهذه الأمة، هذه هي الأيام. عندنا مجموعة أحاديث واضحة، يقول عن الإمام الصادق سلام الله عليه في قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، قال أيام الله ثلاثة، يعني الباقية، يوم القائم ويوم الموت ويوم القيامة. وعندنا بسم الله الرحمن الرحيم، يوم الغدير كان يوم الجمعة 18 من ذي الحجة في 20 للهجرة، ويوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يعني بداية ظهوره يوم الجمعة مساء، وثاني يوم يوم السبت بيانه إلى العالم سلام الله عليه. ويوم القيامة يبدأ أيضا يوم الجمعة. كيف الله عز وجل يرتب ذلك يوم الجمعة؟ نعم، هذه قدرته، هذا علمه. عندما يخبرنا الله عز وجل عن حدث سيكون وبالشكل الفلاني، معناه كل هو مسيطر وسيكون ولا يكون غيره أبدا، من أساليب الله عز وجل من أجل أن يؤمن الناس أسلوب البشارة، هذا بشر بنبي يكون بعده، إدريس بشر بنبي بعد نوح، نوح بشر بأنبياء بعده، وهكذا موسى بشر بالمسيح، المسيح بشر بنبينا صلى الله عليه وآله. هذه البشارة ما معناها؟ معناها أن الله عز وجل عالم ما سيحدث في الكون من أول خلقه وذرة فيه إلى آخره، علم مسار المجتمع وما سيكون فيه. الناس مختارون، نعم مختارون، وفي صراع خير وشر، ولكنه بيده. لما أخبر بأن هذا سيكون هو بعلمه سبحانه وتعالى، هذا يدلنا لما يخبرنا الله عز وجل عن ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه ويصف النبي صلى الله عليه وآله، كلهم وصفوا أنه يظهر عند الكعبة ويتكئ على ركن الكعبة ويخطب ويخاطب الناس ويطلب بيعتهم، وأن أول من يأتي ويبايعه جبرائيل عليه السلام. والكل رووا سنة وشيعة أنه عندما يمشي يسير في معسكره جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ملائكة معه، نعم ملائكة معه. جبرائيل يأتي ويبايعه، نعم جبرائيل يأتي ويبايعه. هذا مقام كبير عظيم، حدث أخبرنا عنه الله تبارك وتعالى بأنه سيكون. بعضهم يقول لماذا هذه العلامات والأحداث المحددة عن يوم ظهور الإمام، عن ظروف ظهوره، عن مساره، مسيرته، حركته، أعماله، هذه يعني ما يمكن أن تختلف؟ نقول لا، لا يمكن أن تتخلف أبدا. علم الله ما كان من مقادير الله هو فعله، ما كان من فعل غيره أيضا يعلم، علمه وهيمنته سبحانه وتعالى وتخطيطه. وما كنا بمسبوقين، نحن قدرنا بينهم الموت، وما نحن بمسبوقين. يعني ليش واحد يضطر يغير برنامجه الآن؟ اللي يضعون ميزانيات محكوم بهذه مجبور من هذه، الذي يضع برنامج لسفره لمستقبل، الله عز وجل كل الأمر مفتوح عنده. وما نحن بمسبوقين، كل الأوراق بيده والتخطيط بيده. هو أخبر عز وجل بأن ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يبدأ يوم جمعة. أين يبدأ؟ في الكعبة، عند الكعبة. وكيف يبدأ يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يكون متفق مع الجيش اليماني، يدخل يأخذ مكة، والإمام يدخل إلى المسجد الحرام مع أصحابه. لعل الإمام سلام الله عليه يحضر إلى مكة قبل أيام، لأن أصحابه يوافونه من أنحاء الأرض، هؤلاء النخبة. وهذه دائما مشكلة الأنبياء والأئمة، الكوادر دائما مشكلة. يحيى الكوادر الذين معه، حتى من داخل هؤلاء الكوادر الخاصين يطلع مثل يهوذا الإسخريوطي وغيرهم. مشكلة الرسل والأنبياء والقادة الكوادر الذين يديرون بهم الأمور، هذه المشكلة الله عز وجل قال أنا أحلها للمهدي، أختار على علمي من شعوب الأرض، نخبة شعوب الأرض 313 يقول يأتي بهم الله عز وجل من أقاصي الأرض، قزع عنك قزع الخبيث. يقول هؤلاء هم الأمة، ولولا أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، هؤلاء هم الأمة. يقول عندما يلتقون كأنهم يعرفون بعضهم من قديم، أبناء وأبن وأم، فكرهم عقلهم منطقهم هداهم سمتهم واحد. لما يلتقون بإمامهم يا لها من فرحة، يبايعونه بين الركن والمقام صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء كلهم أبرار، ما فيهم خائن، ما فيهم ضعيف، ما فيهم منحرف. هؤلاء كل واحد منهم من كبار الأولياء، الواحد منهم يملك الاسم الأعظم، يعني لا ترد له دعوة عند الله، هذا معنى الاسم الأعظم. هؤلاء يجتمعون في يبايعون الإمام صلوات الله عليه في يوم الجمعة وينهضون معه، يبدأ بالبرنامج في تلك الظروف. لكن أنا لا أمثله، وما يقول أنه مدحني، ولا يقول أنا أمثله، ولا كلفني أن أكون أنا سفيرة إلى الناس. في هذه الحالة نصدقه إذا كان صادقا، إذا الخبر استجمع شروط الوثاقة والصدق نصدقه. طيب الأخ أبو حسين يسأل يقول هذا من اليمن، يقول أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه باليمن يطلبون دعمكم إعلاميا وماديا ومعنويا في إخراج موقع كرعة إلى حيز الوجود، قرية كرعة القرية العصرية الحديثة التي سيكون لها السبق في إظهار الإمام المهدي سلام الله عليه. عندنا حديث أنه يبدأ أمره من كرعة، ولكن عندنا يبدأ أمره من المشرق، هذا الأصح. هذه الرواية أنه يظهر في كرعة يبدأ من كرعة ممكن أن تكون صحيحة، وممكن الذي يبدأ من كرعة هو اليماني. وهذا يا أخي الكريم ما محتاج، لا أنه ما أعرف أين تقع قرية كرعة، والذي يبدأ لابد أنا قلت أنه ليس الإمام سلام الله عليه بنفسه يظهر من كرعة، يظهر من الكعبة، من الكعبة. واليماني ممكن يكون اليماني أصله من كرعة، يبدأ من كرعة ولكنه يأخذ صنعاء ويكون حاكما على اليمن، فما يحتاج إلى مساعدتنا. كرعة إذا صاحب كرعة هو اليماني الرباني المرتبط بالإمام المهدي روح له الفداء، والذي هو عنده صفات غير عادية من أصحابه الخاصين، ما يحتاج إلى مساعدتنا. وأنا أنصح أنه لا تستعجلوا وتسموا قرية أو منطقة هذه كرعة، إذا اسمها الطبيعي نعم اسمها كرعة، بس ما يحتاج لإظهارها إعلاميا ولا تحويلها ولا أنه حركة لإظهار كرعة في العالم، ما عندنا هكذا. إذا هو اليماني الموعود من كرعة، واليماني الموعود يحكم اليمن يا أخي، يحكم اليمن، الإمام يضع له خطة ويمكن بحركة بانقلاب أبيض وكل أهل اليمن يحبون لما يرونه منه، والآن مخاض باليمن، إن شاء الله يأتيكم حاكم أفضل من هالحاكم الموجود يكون محبوبا عند أهل اليمن، وعسى أن يكون هو اليماني يأتي بعد هذه المرحلة بعد مرحلة أخرى مرحلة أخرى، ما نوقت الله يعلم، ويمكن أن يكون أصله من كرعة. الأخت هند محمد السادة تقول: نحن في عصر الظهور، كيف نستعد لنكون من الممهدين للإمام المهدي سلام الله عليه؟ كيف يكون استعدادنا؟ وماذا علينا أن نعمل ونفعل؟ إن شاء الله بعد الفاصل نجيب على هذا السؤال ونتلقى أسئلتكم. إذا الخلل الفني في الاتصالات إن شاء الله ترتب، نستقبل أسئلتكم ونجيب على الأسئلة. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الأخت هند محمد السادة تسأل، تقول: نحن الآن في عصر الظهور، كيف نستعد لنكون من الممهدين للإمام صلوات الله عليه؟ كيف يكون استعدادنا؟ وماذا علينا أن نفعل؟ ما عندنا في الفقه واجبات خاصة في عصر الغيبة أنه للاستعداد لظهوره سلام الله عليه. عندنا أن الإمام عندما يظهر هو يختار أنصار، لنكون بمستوى أن يختارنا الإمام سلام الله عليه. أهم شيء أن يؤدي الواحد الواجبات، الواجبات الشريعة يؤديها، المحرمات يتركها، الشبهات يبتعد عنها، خاصة شبهات المطعم والمشرب والمأكل في عصرنا. أنا باعتقادي الذي يؤدي ما عليه حسب فتوى مرجع تقليده، يؤدي الواجبات يترك المحرمات يبتعد عن الشبهات ويتعرف على عقيدته على نبيه وأهل بيته صلوات الله عليهم ويخدمهم ويعرف الناس بهم بأسلوب جيد، هذا يؤدي ما عليه ويكون منتظرا مقبولا، ويؤمل أن الإمام سلام الله عليه يقبله عندما يظهر، وعلى حسب مستوى يكلف بمهمة أو يقبل في أي فئة أو أي مستوى من الناس. الأخ جواد الأعرجي الفحة يقول: هل صحيح أن ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجنا به وروح له الفدا معتمد على الناس ولو بكيفية معينة، وما هذه الكيفية. من ناحية أن الإمام سلام الله عليه للجمهور وأرضية، والحمد لله الآن الأمة الإسلامية إذا ظهر الإمام المهدي تموج من أقصاها إلى أقصاها، وفيها مستويات وأبرار يكونون من أنصار الإمام سلام الله عليه. أما اعتماد على الناس أنه إذا الناس قالوا من لا نريد الإمام المهدي، الله ما يبعث، الله عنده خطة، خطته منذ الأزل وعند توقيت. كيف أن الأمة قبل مجيء جدة صلى الله عليه وآله، قبل عصر النبي صلى الله عليه وآله، لو قالوا من بيد هذا النبي اللي بشر به عيسى، الله مقرر وانتهى الأمر ومخطط في الوقت الفلاني يظهر، يعني يكون يظهر. الآن لو أن كل الناس قالوا يا ربي لا نريد الإمام المهدي، سيبعثه في الوقت المحدد. دعاؤنا له بالفرج، اللهم عجل ظهوره، اللهم عجل فرجه، اللهم عجل فرج العالم به، فرجنا به، هذا الدعاء هل يقرب المسافة أن يؤثر؟ أنا ما أعرف أنه يؤثر، لكن من المؤكد أنه نفعه لنا. وادعوا لنا بتعجيل الفرج فإن فيه فرجكم، مردود علينا نحن فردا وأمة. نعم هذا كثير، لكن يؤثر في الخطة الإلهية، هذا محتمل وأنا متوقف فيه، ما أقول أنه يؤثر على الخطة الإلهية. يسأل الأخ أيضا، بكل علم سياقات يسير الباحث إلى الحقيقة من خلالها، هل العقائد أو العلوم المرتبطة بها سياقات وأساليب؟ كذلك فلماذا يقع أتباع النهج الأموي في هذا التهافت في سياقات بحثهم؟ سياق الآن أرقى أنواع البحث هو النمط الفقهي اللي يبحثه فقهاءنا، هذا النمط الأكاديمي العالمي. الآن البحوث التي تقرأها من الجامعات الغربية وغيرها بعضها في هذا المستوى، مستوى البحث الفقهي عند فقهاء المسلمين أرقى أنواع الأكاديمية في العالم. يحرر المسألة ويمشي فيها من مقدماتها إلى عقدتها إذا صح التعبير، إلى النتيجة فيها، التسلسل المنطقي، بعدين تقسيمها، فروعها، بعدين احتمالات المختلفة يذكرها. هذا النمط أرقى أنواع البحث وسياقه. إن كلما كان النمط على نمط بحوث الفقهاء وكلما كان عقلانيا، هذا يكون سياق صحيح ومنهج صحيح. تسألنا عن الوهابية وأتباع بني أمية، ما عندهم هذا النمط أبدا، لا ابن تيمية لا ابن عبد الوهاب لا مشايخهم اللي يكتبون، ما عندهم نص صفحة بهذا النمط الفقهي المستدل، ما عندهم. عندهم انتقائية عجيبة، وعندهم عدم ثبات، عدم بدء من الأول إلى الأخير، التسلسل المنطقي، السياق المنطقي، وقعوا فيه بأنهم هم من الأساس انتقائيون، انتقائيون ويعتمدون على الظنون وعلى الانتقاء. وقضيتهم أنا أرى أنه هؤلاء يشبهون الديالكتيك، الذين بالأول أرادوا أن يقيموا مجتمع الشيوع بعدين استدلوا له بالديالكتيك، هؤلاء يريدون أن يقاتلوا المسلمين بعدين استدلوا لهم بتكفيرهم ونظروا لهذا الموضوع. إذن تنظيرهم هو انتقائي، وما عندهم هذا السياق مع الأسف. وأنا أدعو كل المسلمين لأن يعتمدوا في أسلوبهم العلمي أسلوب فقهاء المسلمين المنطقي الصحيح. يقول هل الجامعات مقصرة حاليا في إنتاج منهجية علمية تعالج التناقضات الفكرية؟ يا أخي الكريم، المنهجية العلمية ليست مسألة إنتاج وليست مسألة جامعات. اختلاف الناس في قناعاتهم في أساليب بحثهم بعضهم منطقي بعضهم غير منطقي، بعضهم يستعمل هذا الأسلوب العاطفي، بعضهم يستعمل الأسلوب الانتقائي، بعضهم بعضهم. هذا سيبقى حالة اختلاف الناس واختلاف الأمة سيبقى إلى ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. الأخ جاسم يقول: أحد الشباب يقول إن الشخص الشيعي الموالي الذي لا يصلي أو يؤخر الصلاة لا يخلد في النار، وذلك لأنه موالي للإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فما رأيكم؟ أقول أنه حساب الله عز وجل أعمق مما تتصورون، كل ما نعمله نحن يدخل في حسابنا، وهذا الحساب أيضا فيه تغير. عندنا نص يقول: إذا تصدق الإنسان بصدقة السر كتبت له في صدقة السر، هذا ثوابه مثلا 700 ضعف. فإذا تحدث بها، هو تحدث نقلت كلها من تسجيلها من خانة صدقة السر إلى صدقة العلن، صارت 10 مثلا. إذن صحيفة أعمالنا التي تكتب يوميا يضاف لها أو ينقص منها بتوبتنا، هذه متغيرة. وعندنا نص يقول أن الملكان الشهيدان عن اليمين وعن الشمال يكتبان ما كان، ما يكتبان كل شيء، يكتبان ما كان من خير وشر ويلقيان ما سوى ذلك، كأنه الكل يجيهم الكل، كيس شريط سوى له مونتاج، في أشياء أخرى تصرف نام أكل راح ما فيها خير أو شر، يلغوها يرموها يلقيان خير وشر. ما دام دخلت النية عمل خير عمل شر هذا يثبتانه. إذن لسنا متروكين، هناك صحيفة أعمال تسجل فيها كل ما نعمله من خير وشر لا بأس. ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه من أعلى أنواع الخير ولها تأثير على كل أعمالنا. رسول الله قال أنه لا يحبه إلا مؤمن، وقال الله قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، تريدون تعطوني أجرة أنا رسولكم أحب قرباي. إذن هذه فريضة وفضيلة، حب علي ولاية علي، الإنسان المرتبط المتعلق بأهل بيت النبي الموالي لهم صلوات الله وسلامه عليه، هذا ثواب عظيم مكتوب له في صحيفة. إذا احتضر الإنسان، إذا احتضر في حال الاحتضار تصير جردة، عمليات جردة، كيف عمليات كمبيوترية على حساب البنكي، جردة لحسابه ناقص زائد انتهى، ما دام هو في حالة الاحتضار انتهى عمله، فينقل من خانة إلى خانة، وبعضها واللي تابعنا محذوف واللي باقي باقي واللي مجموعة يأخذون معدلا. هذا مثل تقريبي قرب إلى أذهانكم. هذا المعدل يسمح له أن يحشر مع الموالين لعلي بن أبي طالب وأهل البيت أو لا؟ هذا درجة مقام فيه ولاية، توضع في صحيفته ولاية أهل البيت أو تحذف، حتى لو كان هو ناشئ شيعي عنده جرائم تحذف يسلب الولاية. بعض الناس والعياذ بالله وهو محتضر يسلب النبوة، الإيمان بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، بعضهم يسلب التوحيد. إذا الذي يتوفى إذا كان عنده من الخير كمية تسمح له بأن تبقى ولاية أهل البيت ويموت على ولاية علي، هذا أصلا صحيفة أعماله تروح بحقيبة دبلوماسية خاصة ليست مع الصحائف الأخرى. شيعة علي المقبولون عند الله موالوه، هؤلاء النبي يقول عنهم يحشرون غرا ويقولون أن الفائزون يوم القيامة، الذي صحيفته فيها ولاية علي مرضية ويموت عليها، نعم هؤلاء ما يدخلون النار. إذا عليه سيئات يعذب بها، ممكن يعذب بعضهم، يعذب مدة، لكن ما يخلد في النار. ما يخلد في النار، أنا اعتقادي أن الذي في صحيفته ولاية علي أصلا ما يدخل النار. بعض الناس اللي هم دونهم هؤلاء ما يخلدون في النار. إذن يمكن أن يكون الإنسان الموالي لأهل البيت عليهم السلام إذا مات على ولايتهم وقبل الله أن يجعله من مواليهم، نعم هذا حتى لو كان عند محرمات، عند 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 محرمات ومعاصي، لكن هذه تغلب تغلب يوم القيامة. الله عز وجل كيف يحاسب؟ نحن ذي بكون مشددين أكثر منا. هو يقول اللي عنده 51 حسنات مقابل 49 جرائم ومنكرات وسيئات، هذا عبروا حتى شفاعة ما يحتاج. الذي في صحيفته ولاية أهل البيت عليهم السلام مقبول، نعم مقبول عند الله وما في مانع. يسأل الأخ أو الأخت مريم سرحة، كيف تناول المؤرخون إسلام أبو ذر وأبي ذر؟ أبي ذر رضوان الله عليه ظلم لأنه وقف ضد معاوية في الشام، ووقف ضد عثمان، ووقف مع أهل البيت. مشكلة أبو ذر أنه شيعي متطرف، فلذلك ما يكتبون عنه. البخاري يقول أن أبو ذر إجا يسأل عن هذا النبي المبعوث فوجد عليا عند الكعبة وأخذ إلى بيته، بس ما يقول ما هو السبب. السبب أبو ذر في المرحلة الأولى كان، يعني في الثلاث سنوات الأولى اللي كان النبي صلى الله عليه وآله فيها، فقط بعثت كما يقول ابن كثير إليكم خاصة يا بني هاشم، قبل أن يؤمر فاصدع واصدع بما تؤمر. في هالفترة جاء أبو ذر، وجاء أبو ذر ماذا؟ كان يرعى الغنم، فجاءه ذئب طرد، جاء من جهة ثانية طرد، بعد مدة وإذا جاء الذئب من جهة ثالثة قال له لم أرى ذئبا أسوأ منك جئت. يقول فنطق الذئب قال أسوأ مني الذين بعث إليهم نبي في مكة ولم يؤمنوا به. دهش أبو ذر، سلم قطيعة إلى أخوه ذهب إلى مكة، ولما كان توفق الإسلام بعد مدة صبر صبر حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. كان عليه زي أبو طالب إلى المسجد، كان عليه حراسة، حمزة هو الأول، بعدين يقول سلمني إلى جعفر، بعدين مرة ثالثة سلمني إلى علي، لما أخذني إلى النبي صلى الله عليه وآله في اليوم الثالث بحفاظة محافظة. فإذا أبو ذر أسلم بمعجزة بأمر من الله، نطق الذئب وقال له روح إلى مكة ابحث عن هذا النبي. هذه واحدة. تقول سؤال آخر، ما هي المناسبة التي ورد فيها حديث الإفك وما هي دلالات هذا الحديث؟ حديث الإفك نحن نعتبر تهمة أي واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وآله، هذا إفك. لكن آيات الإفك في القرآن الكريم تهمة لماريا، تهمة لماريا. قريش والعرب لمن النبي صلى الله عليه وآله أمر باتباع عترته وعلي، كانوا يفكرون أنه ابن عمه وزوج بنت وأولاد بنته، يمكن حل المسألة معهم. لكن لما إجا ولد، لا هذا ولي عهد بعد، ما يمكن الفكاك. اتهموا ماريا، اتهموا ماريا ونزلت براءة ماريا، فالمتهمة ماريا وآية البراءة من الذين يرمون المحصنات الغافلات البسطاء. ماريا هي البسطاء، عائشة ليست غافلة ولا بسيطة ولا ساذجة. فكان هناك قبل ثلاث سنوات كان تهمة لعائشة وانتهت وما ثبتت الحمد لله. لما نزلت الآية عائشة قالت هذه إلي، إلي الآية، جورت عليها. هذا اعتقادنا نحن في الموضوع ونثبتها أيضا علميا. الأخ حميد القريني يقول: ورد في زيارة عاشوراء مقطع: ورزقني البراءة من أعدائكم. ما المقصود من رزق البراءة؟ وهل البراءة من أعداء أهل البيت رزق، تعتبر رزق؟ شكرا لك على هذا السؤال يا أخ حميد. وفي الواقع نعم، البراءة رزق، العقيدة رزق، الدين رزق، العلم رزق. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، رزق من الله عز وجل. نعم رزق، رزق لابد أن يكون الإنسان أهلا له أو أحق به أو يتفضل الله عز وجل به عليه. كما أن حبك لله عز وجل نعمة، براءتك من الآلهة المدعات أيضا نعمة. لا إله قبل إلا الله، البراءة من مدعي الألوهية أولا، وبغضهم وكفر بهم والشرك بهم، الكفر بهم، الشرك يعني تشرك معهم غيرهم لا وجود لهم، الكفر بهم كاملا. البراءة قبل الولاية. ما يمكنك أن توحد الله عز وجل حتى تكفر بالآلهة المدعاة من دونه، لا إله إلا الله. فكما أن الحب والولاء رزق، البراء أيضا رزق، رزق من الله. حب النبي وأهل البيت عليهم السلام وولايتهم هذا رزق، البراءة من أعدائهم هذا رزق. وبعض الناس ليسوا أهلا، ليسوا أهلا. بعض الناس يقول أحب أهل البيت، طيب يمكن أعطي شيئا ريحة من حبهم ويتخيل أنه يحبهم. تقول له أنا قلت لأحدهم الوهابيين، قلت له طيب قل اللهم العن من ظلم أهل البيت. قال لا 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 تدخلنا في الموضوع ولا تدخلنا في هذا الموضوع. قلت له طيب، يقول بين الصحابة، لا تدخلنا بين الصحابة. قلت له علي وفاطمة والحسن والحسين أليسوا صحابة وأهل بيت؟ قال بلى. قلت له طيب قول اللهم العن من ظلمهم، اللي قتلهم ذبحهم. قل لا لا لا، كل مسلم زين، كل مسلم زين. هذه المقولة معناه هذا لا يبرأ من عدوهم حتى من قاتلهم، من ظالمهم ما يبرأ. إذن هذا ما عنده رزق البراءة من من ظلم أهل البيت عليهم السلام، فكيف يلاقي ربه؟ الله يقول أنا أمرتك أن تواليهم، النبي وصاك كتاب الله وعترتي، أنا قلت لك المودة في القربة، أنت ما أحببتهم؟ قال بلى يا ربي أحببتهم، أحببتهم اللي ذبحهم، أنت ما حاضر أن تتبرأ منه؟ تحب من قتلهم. إذن يا أخي الكريم، البراءة مفتاح للولاية. لا يمكن لقلب أن يحب معاوية وعليا أبدا، هذا مشتبه أو يكذب على نفسه. ما يمكن، تقاتلوا تقاتلوا. يقول الحق مع علي، نقول له طيب الحق مع علي، لو أنت كنت مع علي تقاتل؟ قال نعم. تأخذ سيف مقابل معاوية تقاتل، لو إجا معاوية مقابلك تقتله؟ يقول نعم أقتله. طيب ابرأ منه. يقول ما أبرأ منه، لا لا لا، صحابي وخال المسلم مؤمنين وما أعرف. المهم نعم يا أخي، نحن نعتقد بأن البراءة رزق من الله، البراءة من أعداء أهل البيت، ولا يقل ثوابها عن الولاية. وعندنا حديث أن أحدهم قال الإمام الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، أنا خدت قميصين وقميص مع كل غرزة إبرة، كنت أصلي على محمد وآل محمد، وقميص آخر مع كل غرزة إبرة فيه كنت أبرأ إلى الله ممن ظلم محمدا وآل محمد. فإذا أنا أريد أهدي لك أحد هذين القميصين، أيهما أفضل؟ قال أهديني القميص اللي تبرأت من ظالمنا مع كل غرزة إبرة فيها، هذا أهدي لي، هذا أثوب، هذا معناها. طيب يقول الأخ عبد الله: بلغني من بعض الوهابيين نقلا عن الشيخ المفيد يقول فيه بردة مالك ابن نوير رضوان الله على مالك ابن نوير. الشيخ المفيد يقول بظلامة مالك ابن نوير، وهؤلاء ينقلون ويبترون الأحاديث ولا قيمة لكلام الوهابيين وما ينقلوه عنهم. بمناسبة أيضا ذكر له يكذبون على مؤلفاتنا وعلى كتبنا. وبمناسبة ذلك أيضا أحد الإخوان كتب لي أن الوهابية هذه المدة أعطوا علاوة للشاب الأمرد، أعطوا علاوة شوية رفعوه. ماذا كيف؟ كان مناهجهم الدراسية في كتبهم هذه اللي خربوا فيها أبناء المسلمين، وكانت في مناهجهم أنه إذا سئل عن الله أين يقول في السماء، يشير في السماء أو في السماوات. هذه غيروها في الكتب وقالوا فوق السماوات، معناه صعدوا في رتبة. هذا معبودهم الشاب الأمراض الجسد العجل، هذا صعدوا في طابق فوق السماء، وينزل أيضا ينزل ويصعد، وكان طوله 60 مترا ومحدود لا يعلم الشيء إلا بعد أن يحدث. وهذا الإله وما أعرف. المهم أنه الآن سلسلة الرواتب شملت الشاب الأمرد وطلع لعلى ودفعت شوية من في السماء إلى فوق السماء، صار راكب على السماء السابعة. وكم يطلع على ما ذكر محمد بن عبد الوهاب المسافة منا إلى الشاب الأمرد 1,000,000 كيلومتر أو أقل، ربما أقل. فإذا هؤلاء لأنهم مجسمة نفر منهم المسلمون، وهذا يكفينا. ليش ما يجون يبحثون هذه المسائل مع علماء الشيعة، سواء التوحيد سواء الإمامة سواء غيرها؟ وين مفتيهم؟ أين علماؤهم؟ يقولون الشيعة يهربون من المناظرة. كذب 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 كذب، يكذبون ويقولون للناس الشيعة يهربون من المناظرة وهم الهربون من المناظرة. يدوروا لك على واحد لسانه فالت مستم ما عنده علم، يلا تعالوا ناظروا، وهم خاتلين تحت الدرس. أخرجوا طلعوا أنتوا أين علماءكم وتفضلوا حتى نناقشكم بأن الله في السماء أو فوق السماء أو أنه أعلى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى ولا يحويه مكان. بعدين رأيت في بعض القنوات رأيت برنامجا عن في الجزيرة عن القنوات الدينية، وما أعرف ما هو الدافع لهذا الكلام. جايبين شخص سني ويميل للدفاع عن المكفرين، وأعرف أنا أبوه من علماء فلسطين، وجايبين واحد أيضا كان معمما شيعيا، كان معمم وصار سفور، وتعالوا قيموا القنوات الدينية. ونظرت لما سووا استفتاء في الموضوع، نظرت الانترنت، اولا ما يخلون اتصالات في برنامجهم ابدا، بعدين نظرت نتيجة الاستفتاء كان مع ما مع من هو مع ابقائها، مع من هو مع حذفها الغاء القنوات ايقاف القنوات الدينية. هذا الاسلوب هو ضد الرأي والرأي الاخر، وهذا يضر بمصداقية الجزيرة وأمثالها من القنوات. ما هكذا تعالج. طيب يعني تستفتي لك كم واحد، هل أنتم مع إغلاقها أو إبقائها، هل أنتم مع إغلاق الجزيرة أو إبقائها، سوي استفتاء يطلع لك مع وضد. هذا ليس منطقا. بعدين القنوات الدينية ماذا تنفع لك؟ أنت إلك أنت باعتبارك أنت علما يمكن مصل لغيره ما تنفعك. نعم نحن نقول نعرف أن القنوات الدينية شيعية وسنية لفئة من الناس ما تنفع لأن ما تعنيهم، لكن تعال انظر إلى جمهور الأمة الإسلامية، تعال هذا تنفع وتضر. جمهور الأمة الإسلامية يعرفون أن القنوات الوهابية تضر، وأنها هي التي بدأت بالشتم والمتخصصة بالشتم، يقولون فلان شتم في لندن أو غيره أو غيره. من أين جاء هذا؟ جاء ردة فعل، لأنه صار سنين بنين يشتمون ويكفرون بمذهب الشيعة، بعلماء الشيعة، بمراجع الشيعة، بأشخاصهم، حتى يتعرضون لأهل البيت عليهم السلام، يسبون الإمام المهدي سلام الله عليه. هؤلاء هم الشتامون، الشتامون. إذا سمعت شيئا من شيعي هذا رد فعل لهؤلاء. نعم، كل الأمة الإسلامية تعرف أن القنوات الوهابية هي المسيئة، هي التي بدأت بالإساءة، وهي التي تهرب من المناظرة. هرابين، لا منطق عندهم، عندهم جدل، عندهم انتقائية، عندهم كذب، عندهم عندهم. وجيبوا من مشايخكم وجيبوا من مشايخ الشيعة، تفضلوا إلى قنواتنا، ادعونا إلى قنواتكم، ادعونا إلى الرياض حتى نناقشكم. إذن هذه القنوات ما لها، نعم تغلقوها أو تبقوها ذلك إليكم، لكن قنوات مذهب أهل البيت عليهم السلام أنتم ما تعرفون كم هو جمهورها. إذا أردتم أن تعرفوا نفعها وتأثيرها في العالم وجمهورها، اسألوا الوهابي. الوهابي لأنه يكاد يخرج من جلده، لأنه يرى أن نور أهل البيت عليهم السلام يغزو ويقبث الناس من نورهم في كل العالم، وين ما وصلت قنوات شيعية. وهؤلاء العلمانيون الشيعة أو اللي ما يعرفون، هؤلاء بس ينظرون لفئة معينة، هو يريد لقناة على ذهنه، ما يعرف قيمة هذا الدعاء. هذا الدعاء الذي يسمعه الناس، يسمع دعاء، هو ما يسمع الدعاء، لكن إذا سمع دعاء من الصحيفة السجادية، إذا سمع دعاء مكارم الأخلاق، إذا قناة بثت دعاء الافتتاح، أي دعاء للأئمة عليهم السلام، هذا ما يعرف أن هذا الدعاء يمكن يفتح أفق شخص. هذا عالم، أنت لست في هذا العالم، لكن المسلمين فيه، جمهور المسلمين فيه، المثقفون في العالم الإسلامي فيه. التعزية عندك عادية أنت، لكن عندهم جديدة. الدعاء والنشيد والتعزية، حتى هذه المواد، حتى لو كانت القنوات الشيعية حسينيات محضة، هذه مؤثرة وتهز، والحمد لله الآن أثرت وهي تشكل موجا. بالله عليكم افتحوا بالجوجل عن المجد الشيعي، المجد الشيعي في العالم، وشوفوا ماذا في الصعيد، في السودان، في المغرب، في أوروبا، في أنحاء العالم الإسلامي، موج من ثمار القلوب تهوي إلى أهل البيت عليهم السلام. من اللي سواها؟ لا ذهب أحد، لا من النجف ذهب أحد وهؤلاء دعاهم إلى أهل البيت عليهم السلام، ولا من قم، ولا إيران، ولا من الفرس المجوس، ولا من الفرس غير المجوس، ما حد ذهب لهم. سمعوا محاسن كلام أهل البيت عليهم السلام، شوفوا هذا اللي يبحث عنه. نموذج لتأثير قنوات أو فكر أهل البيت عليهم السلام على العالم، أن واحد شايب نجدي يقول لأولاده، يقول مدة هو كان يسمع قناة شيعي، قال لهم تعالوا جمعهم، أنا صار 80 سنة معاكم وهابي، ما سمعت منكم لها الكلام الطيب عن أهل البيت، لها الكلام مع الله، لهذه الأدعية، لهذه العبادة، وين دينكم أنتو؟ دين الجاف في الخشن، وين الروحانية الحانية؟ وين العمق العلمي والفكري؟ هذا بفطرته، بفطرة البدوي يعرف. إذن قنواتنا حتى لو بثت فقط تقرأ للعالم الصحيفة السجادية، تقرأ نهج البلاغة، تقرأ نصوص أهل البيت عليهم السلام، هي مؤثرة. طبعا لازم مستوى، لازم نقدم، بأساليب متعددة. وأنا قلت محتاجين نحن إلى 100 قناة شيعية بألوان وأشكال وتخصصية منها أيضا، تخصصية في الفكر، تخصصية في الفقه، في الأصول، في العقائد، في السيرة، في التاريخ، في مختلف الأمور. محتاجين إلى قنوات للأطفال، للصغار، للكبار، بلغات مختلفة وتخصصية في مجالات مختلفة أيضا. أحد الإخوان يكتب لي المناسبة أنه لو نوجه كلمة إلى الخطباء والمحاضرين في هذه القنوات. نعم، أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني الله يحفظهم ويرعاهم أن يختاروا أفضل ما عندهم وبأقصر وقت يحاولوا يوصلوا أفكارهم، يتعبوا على الموضوع وعلى الفكرة وعلى طريقة إيصالها. وطبيعي أن يكون هناك تفاوت في إمكانات الناس، في قدراتهم، في قابلياتهم، في مادتهم الفكرية. هذا التفاوت أيضا لابد أن يكون مقبولا إن شاء الله. بعد الفاصل الإخوة الأعزاء، نعم طيب لا بأس. إخواني الأعزاء، عندنا باقي عدة أسئلة، يظهر الإخوة أيضا بسبب هذا الخلل الذي حدث نحن وصلنا إلى قريب النهاية. يقول كتبوا لي أنه باقي 5 دقائق، لا بأس لا بأس، في هالخمس دقائق نستعرض أهم الأسئلة. سؤال: إذا بالنسبة للقنوات الشيعية أنا أؤكد على فائدتها على تنوعها وبمستوياتها المختلفة. نعم، لازم نعمل لرفع مستواها، لرفع مستوى خطبائنا، لرفع مستوانا كلنا. بعد القنوات الوهابية في الواقع سبب إيقافها تعلق في مصر، لأنهم دخلوا أصابعهم في الوضع المصري، الشأن المصري، دخلوا أصابعهم يريدون يسيطرون على الأزهر، ومنها السب والشتم والمستوى. لكن أكثر السبب في إيقاف بعض القنوات الوهابية أنهم يريدون يحكمون مصر، هم ويريدون يسيرون مرجعية بدل مرجعية الأزهر، وهذه ما تتحمل مصر. مصر لها شخصيتها، ونحن نشد على يد مصر والأزهر أن تأخذ استقلالها أمام فقه البداوة وأمام هؤلاء الخشنين. أيضا أحدهم كتب لي عن القاضي من أولاد الشيخ محمد عبد الوهاب اللي سكن فيه جني، هذا اللي سكن جني وبرؤوه، يظهر أنه يبرؤونه هو من سرقة ملايين الريالات، وأنه هذا الجني اللي عمل هالعمل. وأنا سألت بعضهم كيف الجني يكون يسكن فيه، قال هو مثلا يتكلم طبيعي، لما تيجي اللجنة تريد تحقق مع لجنة القضاة والمشايخ، هذا صاحب الرقية يقرأ له شيء يتغير صوته، يحضر الجني بدله، هو يغيب، هذا الشيخ يغيب ويحضر الجني ويكتبون إفادة، والإفادة لهذا الجني، والحكم سيصدر على هذا الجني، وذاك الشيخ بريء وما له علاقة. هذا من أفكار ابن تيمية، من أفكار ابن محمد عبد الوهاب، هذا من عمل مشايخ الوهابية. عندنا أيضا عن مدير قناة أحد القنوات يحذر من الموجة الشيعية في مصر. الموجة الشيعية في مصر، العلاقات مع إيران مقطوعة، الشيعة اللي يروحون إلى مصر قلة قليلة، هذا موجود. مصريين بطبيعتهم موالين لأهل البيت عليهم السلام، ماذا تصنعون لهم إلا أن روحوا فجروا سيدنا الحسين والست سيدة زينب والسيدة نفيسة والمقامات الموجودة، وفجروا الأزهر، وانصبوا لكم واحد لحيته متروكة بدل شيخ الأزهر، هذا يمكن. طبيعة المصريين محبون لأهل البيت عليهم السلام، ماذا تصنعون بهم؟ ما يمكنكم. ولا أهل البيت وحبهم عريق عميق في مصر، وهم يتجهون، بعدين هم أهل بحث وفكر وليسوا مثلكم، أهل علم، أهل بحث، أهل فكر، أهل تتبع. بعدين واحد يقول عن مؤتمر في تركيا ويقول انه ماردين في ماردين. انا ما اعرف مسوي مؤتمر، لكن بعث لي احدهم وقرات عنه، يقول في جنوب تركيا مؤتمر عن ماردين واعلنوا وفاه ابن تيميه في تركيا فاثار الوهابيين. طيب يعني تقول ان ابن تركيا حي، ابن تيميه حي في تركيا؟ الا اذا كان جني داخله في شيخ، يمكن جني ابن تيميه يدخل في شيخ. هو ميت في تركيا وغير مقبول في تركيا. في تركيا شوفوا عندنا فقط مركز واحد، مكتبة إيشك، شوفوا ماذا صدرت من كتب بالعربية والتركية في نقض المذهب الوهابي ومكافحة الوهابية. الأتراك من الأول هم من الدولة العثمانية ضد الوهابية وفكرها إلى يومنا هذا. عندنا يسأل الأخ عادل المحروس، يقول جرى نقاش بيني وبين أحدهم عن موضوع رؤية الله عز وجل، وجاب لي سورة القيامة الآية 22 و 23 وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني وهذه دائما يستشهدون بها هؤلاء، وأن هذه الوجوه تنظر إلى الله. النظر كيف يكون؟ انعكاس شعاع من الجسم اللي تراه الى عينك. يعني الله جسم، صار الله جسم. خلي الشاب امرد، شاب اجرد، شايب، امرأة، رجل، نصف لحية له، لحية طويلة، ايا كان، معناه لازم يكون جسم، لازم بدن. ولذلك نحن نقول لهم هذا عبادة العجل. يا اخي الكريم، لا يمكن للعين ان ترى، وأنظمة الرؤية بالدنيا والآخرة واحدة، رؤية العين ما دام بحاسة بصرية بهذه الشروط. فإذا الرؤية لله عز وجل محال. وهذه أجاب عنها أمير المؤمنين عليه السلام هذه الآية. من مراحل هذه من مشاهد، ليس مشاهد القيامة، قبل الجنة. اقرأ الآية اللي بعدها. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إذن تنتظرون النتيجة. هناك وجوه فاتحة مفتوحة تجاه ربها، إلى ربها ناظرة، إلى رحمة ربها تأمل عطاء. ووجوه يومئذ باسرة تظن أنه سينزل بها، يكتب لها العقاب. إذا هذه عن حالة البشر في المحشر، ما تنظر إلى ذات الله والعياذ بالله. وبعدين حتى لو كان عندك آية متشابهة، ناظر يعني إلى ذات الله، عندك ليس كمثله شيء، يبطلها. القاعدة أيها الإخوة، أولا هذه الآية بعيدة عن الموضوع، ما لها علاقة بالنظر إلى الله ذاته عز وجل. ثانيا، كل ما اشتبه عليه من المتشابهات ارجعه إلى المحكمات. هؤلاء يرجعون المحكم للمتشابه، ليش؟ ابتغاء الفتنة، قلوبهم زيغ، وإلا لو لم يكن في قلبه زيغ يرجع المتشابه إلى ليس كمثله شيء. يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، كل يد حقيقية، عضو حقيقي. طيب هذا متشابه، ارجعه الى المحكم ليس كمثله شيء، اطلع ما لقيت، تطلع قدرته، لا ما يريد، يريد يرجع المحكم الى المتشابه. المسلمون عامة سنة وشيعة يرجعون المتشابه الى المحكم، الا الوهابية يرجعون المحكم الى المتشابه. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم عجل فرجنا وفرج العالم بوليك وحجتك صاحب الزمان. اللهم ثبتنا على الهدى والإيمان. اللهم اجعل مستقبل أمتنا الإسلامية خيرا ونورا ونصرا كما وعدتنا، إنك أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله.